الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 80 بعد 100 في 9 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: ما حكم بلع النخامة عمدا للصائم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اجتمع أهل العلم وأجمعوا على أن الطعام والشراب في نهار رمضان للصائم أنه مفسد للصوم إذا أكل أو شرب ذاكرا عالما مختارا. ثم إنهم قالوا كذلك ما كان فيه معنى الأكل والشرب، وإذا نزل إلى الجوف ما له جرم كالحصات ونحوها فإنه يكون مفطرا، لكنهم اختلفوا في النخامة. والاختلاف في النخامة عائد إلى أنها هل هي كالريق وما تجمع من الريق الذي لا يفطر به الصائم، وبالتالي لا يفطر الإنسان إذا بلغ النخامة أو النخاعة نزلت من الرأس أو كانت من الصدر أو غير ذلك أو من الأنف، أو أنها كالحصات ذات جرم فإذا نزلت إلى الجوف فإنه يفطر الصائم. اختلف العلماء في ذلك على القولين، فمن قائل بأنها تفطر شأنها شأن الحصات، ومن قائل بأنها لا تفطر شأنها في ذلك شأن الريق إذا تجمع. والذي نميل إليه أن الإنسان يحتاط لذلك وأن يبتعد، لأن المسألة مشتبهة، وإن كان الكثير من أهل العلم يرى أنها لا تفطر، وممن رجح ذلك من علمائنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال بأنها لا تفطر. وأما العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فإنه قال ينبغي على الإنسان أن يتحرز من ذلك، وهذا الذي يتعين على الإنسان أن يتحرز من ذلك، فإذا وجد نخامة أو نخاعة أو غير ذلك لم يبتلعها وإنما يلفظها، أحوط له في هذا الباب. وقد بين بعض أهل العلم أنه يفرق بين الحصات وبين النخامة بتفريق إذا أورد الإشكال لماذا لا تلحق النخامة وهي ذات جرم بالحصات وهي ذات جرم إذا نزلت إلى الجوف، قالوا بأنه يفرق بين هذه وتلك بأن الحصات إنما تكون من الخارج وأما النخامة تكون من البدن نفسه، وبهذا فرقوا، وبناء عليه لا يفطر الصائم إذا ابتلع النخامة، لكن نقول على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن هذا لأن الأمر يشتبه فعلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي رمضان، يقول: كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، وبين قول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؟
الحمد لله رب العالمين، لأن المراد بقول بيدع طعامه وشرابه وشهوته المراد بذلك الجماع، فإنه يدع طعامه فلا يأكل لأن الأكل مفطر، ويضع شرابا لأن الشرب مفطر، ويضع شهوته لأن الجماع مفطر. أما ما يتعلق بالتقبيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل والمباشرة، ولكن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإنه يكره له ذلك، أما إذا كان قويا مالكا نفسه فإنه لا بأس بتقبيله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أزواجه. فالمراد بالحديث بالشهوة هو الجماع، وما يفضي كذلك إلى نزول المذي وغير ذلك، أو المني الذي يبطل الصوم، أقصد المنية للمذي، فالإنسان يبتعد عن ذلك. أما ما يتعلق بالتقبيل أو المباشرة من غير أن ينزل شيء فذلك أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يملك نفسه فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك، وإلا يدع ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: وإيكم كان يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: هل نزول المذي في نهار رمضان يفطر الصائم؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، المذي إذا نزل من الإنسان هل يفطر أم لا؟ وابتداء لابد أن نفرق بين المذي وبين المني. فالمني هو الذي تتخلل شهوته البدن كله وينزل بالتدفق، أما المذي فإنه يكون عند حصول نشوة أو شهوة لا تصل إلى أن تستغرق البدن كله، فتنزل النقطة أو النقطتان ويكون فيها لزوجة، هذا هو المذي. أما المني فباتفاق إذا أمن الإنسان فإنه يبطل صومه إذا كان ذلك بجماع أو كان ذلك بمباشرة أو تفكير أو غير ذلك، أما إذا كان باحتلام فإنه لا يفطر. أما عن المذي فقد اختلفوا فيه، فذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يفطر، لو نزل مذي عند تقبيل أو شيء فإنه لا يفطر ولا يفسد صومه بذلك، وهذا هو الصحيح. وأما الحنابلة ففرقوا فقالوا: إذا كان المذي بلمس وجس باليد ومباشرة وغير ذلك فإنه يفطر، أما إذا كان بنظر فإنه لا يفطر، ولا دليل مع الحنابلة في ذلك. فالصحيح ما ذهبت إليه الشافعية والحنفية من أنه لا يفطر الصائم إذا أمذى، ولكن على الإنسان أن يتجنب هذه المواضع، لأن المذي قد يسلم إلى المني فيبطل صومه، ولهذا تقول عائشة: وأيكم كان يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم أنس، تقول: إذا كانت حيضتي 7 أيام فجاء اليوم 7 ولم أرى الطهرة وأيضا لم تنزل الحيضة، فهل لي أن أصوم رمضان احترازا؟
أعد.
إذا كانت حيضتي 7 أيام فجاء اليوم 7 ولم أرى الطهر وأيضا لم ينزل الحيض في هذا اليوم، فهل لي أن أصوم رمضان احترازا؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى أنها لم ترى الطهر؟ إذا كانت المرأة حائضا ثم في اليوم 7 رأت الطهر كاملا والنقاء كاملا صارت طاهرا وعليها أن تصوم، أما إذا لم ترى الطهر فإن هذا يتبع الحيض، فإذا رأت صفرة أو قدرة أو لم ترى علامة النقاء فإنها تكون حائضا، وبالتالي يحرم عليها الصيام ولا تصوم احتياطا، إنما تصوم إذا رأت علامة الطهر ورأت النقاء كاملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: رجل يؤذي زوجته إلى حالة جعلتها تطلب الطلاق منه، فهل لها نفقة ومتعة أم لا؟ وما الأمور التي تسقط بها المتعة والنفقة عن المطلقة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت الزوجة ناشزا وكانت رافضة لأوامر زوجها فإنه لا حق لها في النفقة، وأما إذا كانت الزوجة مطيعة وكان الزوج مؤذيا فإن المرأة لا حق النفقة، وعليها أن تنصح هذا الزوج إذا كان مؤذيا على ما يؤذيها، عليها أن تنصحه، لكن النفقة تجب عليه تجاه زوجته لأنها لم يحصل منها شيء. أما إذا كانت المرأة ناشدا ورافضة أمر زوجها وكانت عاصية له فإنه لا حق لها في النفقة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، فإذا كانت المرأة تمتنع من زوجها أو كانت ناشزا فلا حق لها في النفقة وتسقط نفقتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: هل زيوت الشعر تمنع وصول الماء في الوضوء والغسل؟
الحمد لله رب العالمين، أنت أضرى بذلك، أنت أضرى بذلك. إذا كانت هذه الزيوت عبارة عن لون فقط لا يمنع وصول الماء إلى الشعر فإنه لا بأس بالوضوء والزيوت موجودة، أما إذا كانت هذه الزيوت تمثل طبقة حائلة بين وصول الماء وبين وصول إلى الشعر فإنها لا يصح الوضوء مع وجود الحائل، لأنه لابد من وصول الماء إلى الرأس، فأنت أدرى بذلك وسلي المتخصصين في هذا، لأنه قد يكون هناك من الزيوت ما يشبه الكريمات مثلا أو شيء فيكون طبقة، وإلا فالأصل أن الزيت ما يمنع، الأصل أن الزيت ما يمنع، لكن الله أعلم ماذا تقصدين، فسلي أهل الاختصاص أو جربي أنت. فالقاعدة أنه إذا كان هناك شيء وحال بين وصول الماء وبين الوصول إلى البشرة فإنه لا يصح الطهارة، لا تصح الطهارة، لأنه لا بد من المباشرة لهذه المواضع التي يجب على الإنسان أن يغسلها في الوضوء أو يمسحها كالشعر. أما إذا كان لا يحول فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت أمة الله، تقول: هل يصح وضوء المرأة مع وجود رابطة الشعر وغيرها مما يمسح عليه مع مسح الرأس؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الرابطة تحول بين الماء وبين الوصول إلى بعض شعرها، الرابطة من قماش أو شيء، إذا كانت هذه الرابطة تمنع وصول الماء إلى بعض الشعر فإنه لا يجوز، لأنه يجب استيعاب الرأس كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يمسح رأسه كله كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، فأقبل بما وأدبر يمسح رأسه كله، والله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، والإضافة تدل على التعميم، فلا بد من مسح الرأس كله، لا بد من مسح الرأس كله، فإذا كانت هذه الرابطة تمنع وصول الماء إلى بعض الشعر فإنه لا يجوز ذلك، وبالتالي لابد أن تفك هذه الرابطة ثم تمسح على رأسها كله، والله أعلم.
هل تأخذ شيخنا حكم المسح على الخمار؟
نعم، لا، الرابطة ليست كالخمار، لأن الخمار يغطي الرأس كله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أم أنس، تقول: هل تعد حلقات العلم والاستماع لها من
يعني إذا كانت تقصد بالرابطة هذه اللي هي ما يغطي الرأس كله، ما يغطي الرأس كله كالخمار، فتمسح على الخمار، إنما الرابطة التي يعني الذي أفهمه أنها تربط رأسها بشيء، تربط رأسها بشيء، شعرها تربط شعرها بشيء، فإذا ربطت الشعر بشيء والشعر ظاهر لكنه تربطه بشيء فيخفي بعض الشعر فهذا لا يجوز. أما إذا كانت تلبس خمارا فهذا تمسح عليه، أما إذا كانت تلبس شيئا رابطا على الرأس نعم كله لكن يظهر جزء من الرأس فهذا لا يكون حكمه حكم الخمار، نعم، وبالتالي لا يجوز لها أن تمسح عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أم أنس، تقول: هل تعد حلقات العلم والاستماع لها من ذكر الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه مجالس يتلى فيها كتاب الله وتدرس فيها السنة ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله في من عند، فإذا جلس قوم يذكرون الله عز وجل بتلاوة القرآن أو بمدرسة العلم أو كذا، فإن أعظم المجالس مجالس العلم، هذه أعظم المجالس مجالس العلم، وهي أعظم مجالس الذكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
وسواء حضرها الإنسان مباشرة أو سمعها عبر بث مباشر فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون من هؤلاء الذين ينالون هذا الأجر العظيم إن شاء الله، وإن كان هذا دون من يحضر مباشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الخيشام، يقول: ما حكم الدعاء الجماعي للميت بعد صلاة الجنازة؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء الجماعي لم يرد، لا بعد جنازة ولا بعد دفن ولا بعد كذا، لم يرد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد الدفن: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، حتى ولو قال البعض بأننا لا نعرف كيف ندعو نقول: قل اللهم اغفر له، اللهم ثبت، هذا يحسنه كل أحد، فهذا الدعاء الجماعي هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الدعاء الجماعي، إنما يقوم الإنسان بماذا؟ يقوم الإنسان بالدعاء للميت وحده، يدعو للميت، يدعو للميت ويسأل له التثبيت كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل ثبت في النصوص الشرعية أن الحية في النار مثل الجبل؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم نصا في ذلك، لا أعلم نصا أن الحية مثل الجبل في النار، لا أعلم نصا، إذا ثبت نص فنعم وإلا فلا أعلم هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم من يذهب للمقابر في العيد ليس تقربا إلى الله بل للبكاء على الميت بغير أن يدعو له، فهل هذا يعد من البدع؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هذا محرم ولا يجوز. أن تذهب للبكاء، أنت مأمور بالصبر لا أن تذهب للبكاء، إنما أنت مأمور إذا ذهبت إلى القبور أن تذهب للدعاء والاعتبار والاتعاظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في زيارة القبور للبكاء، وإنما أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاعتبار، تعتبر وتتعظ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلا يجوز إنسان يذهب إلى هذه القبور للبكاء، هذه واحدة. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يخص يوما في زيارة القبور ويدعي له فضلا. الأمر الثالث أنه لا ينبغي الإنسان أن يذهب يوم العيد، يترك سائر الأيام فلا يذهب ثم يذهب يوم العيد، فإن هذا من البدع. اعتياد الناس الذهاب إلى القبور يوم العيد هذا من البدع، ولا يجوز الإنسان يذهب في يوم العيد من أجل أن يزور الموتى، فإن هذا من البدع. أما لو أن إنسانا يذهب للاتعاظ، وهذه من عادته أن يذهب القبور، ومن ضمن ذلك أنه ذهب ليوم العيد للاتعاظ، فهذا لا بأس ولا حرج. أما أن تذهب مع الناس يوم العيد إلى المقابر كعادة الناس فإن هذا بدعة، فإن الناس قلبوا معنى العيد، فإن معنى العيد إدخال البهجة والسرور والفرح وغير ذلك، وهؤلاء يدخلون الغم والحزن من أول لحظة في يوم العيد. هذا يوم فرح، هذا يوم سرور، هذا يوم إدخال السرور على الأولاد والتوسع على الأولاد، لا أن الإنسان يذهب في هذا اليوم ليدخل الغم والهم والحزن على نفسه وعلى الناس. هذا لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى المقابر في يوم العيد، إلا رجل كان يعتد الذهاب دائما للاتعاظ والاعتبار فيذهب، مع أننا نرى أنه لا يذهب في هذا اليوم حتى لا يقتدي أحد به ويظن الناس أنه إنما ذهب لأجل ما يذهب إليه الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: هل إطالة الشعر تقربا إلى الله تعالى يعد من البدع؟
الحمد لله رب العالمين، نقول هذا فيه بيان أن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الشعر أو في غير ذلك من هذه الأفعال التي لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، هل يعد ذلك من السنة أم أن هذا يكون خلاف السنة أم أن هذا يكون مباحا؟ والذي نطمئن إليه هو أن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل إطالة الشعر، أطال النبي شعره موافقة للعادة أو التماسا لعبادة؟ الجواب موافقة لعادة وليس التماسا لعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حث على إطالة الشعر وندب الأمة إلى ذلك، وإنما ذلك إنما يكون هذا من باب ماذا؟ من باب العادة، فقد كان عادة القوم النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الشعور. أنت الآن عادة القوم كما هذا التوسط في الشعور أو تقصير الشعور، وعليه إذا أردت السنة العملية بصفة عامة فعليك أن تتابع الناس على ما هم عليه وأن تكون علمك عليه الناس، فإن النبي إنما أطال الشعر لأن هذا كان عليه الناس، هذا معتاد الناس يطيلون الشعور، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره أحيانا إلى شحمة الأذن وأحيانا إلى منكبيه، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فلهذا نرى أن هذا الأمر مباح إلا أن يكون فيه شهرة بين الناس، فحينئذ يمنع الإنسان من ذلك، لأن الإنسان ينهى عما فيه شهرة وأن يرفع الناس إليك أبصارهم ويقولون لما ولما ولما، فأترك هذا بارك الله فيك. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل ففعل، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب فاتركه، هذا هو الصحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: هل لبس البنطال الواسع في هذا الزمان من لباس الشهرة؟
الحمد لله رب العالمين. وما صفة البنطال الواسع؟ ما صفة هذا البنطال الواسع؟ تقصد أنه ليس الضيق الذي يلبسه الناس فتلبس البنطال المعقول الذي لا يحجم عورة؟ هذا ليس من الشهرة، هذا الواجب عليك إذا لبست بنطالا ألا يحجم عورة وألا يصف شيئا ولا يكون فيه التشبه بالكفار أو بالفساق. فإذا لبست بنطالا وهذا البنطال هذا البنطال واسع بمعنى أنه لا يحجم عورة هذا الذي يتعين عليك وليس من الشهرة. أما إذا لبست بنطال ما أدري ولا تقصد ماذا بالبنطال واسع يعني ما أدري يعني بنطالا يلفت الأنظار فوق الحاجة ساعته فوق الحاجة هذا يكون من الشهرة. إنما البنطال الواسع الذي هو لا يحجم عورة ولا يصف شيئا هذا الذي يتعين عليك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من أخي إبراهيم يقول ما حكم تحميل البرامج الإلكترونية والألعاب للصبيان من الشبكة للانتفاع الشخصي مع وجود حقوق لها؟
الحمد لله رب العالمين. أما الألعاب فاتركها ولا تنزل هذه الألعاب فما تخرج من محظور. وأما عن البرامج فهذه قد اختلف أهل العلم والأحوط الإنسان أن يبتعد عن هذا كله. لكن على العموم لو أن الإنسان احتاج إلى شيء من ذلك وطالب علم أو رجل منتفع يريد أن ينتفع ولا يقوى على ثمن هذه البرامج واحتاج إلى أن يفعل شيئا لنفسه خاص به فهذه قد أجازها بعض أهل العلم لا أن يتاجر فيها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من أخي إبراهيم يقول شخص ما كان يسرق الكهرباء وتم نصحه في ذلك وهو يضع العداد عند الباب فبإمكان الداخل للمنزل أن يراه، فهل لي عندما أذهب له أن أنظر في عداده بعدما نصحته بحرمة السرقة؟
الحمد لله رب العالمين. أنت يا إبراهيم يبدو أنك موسوس تسأل عن النظر إلى العداد. هذا الرجل يسرق من الكهرباء وأنت قد نصحته فهو آثم. وأما مسألة النظر إلى هذا العداد ما الإشكال فيها؟ هذا سؤال موسوس، أسأل الله أن يشفيك. إلا أن تكون رجلا موظفا في شركة الكهرباء تقصد يعني هل لك أن تدخل وتقرأ القراءة التي في العداد؟ إن كنت موظفا في الكهرباء بلغ فيه هذا، ارفع أمر أن هذا يسرق الكهرباء. أما مجرد يعني أنك رجل عادي تقول النظر إلى العداد، وما الإشكال في النظر إلى العداد؟ هذا المحرم فيه ما يفعله وهو سرقة الكهرباء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام يقول ما حكم قول البعض الناس سواسية كأسنان المشط؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة المعنى الناس سواسية كأسنان المشط وكذا، سواسية فيما يكونون فيه سواسية، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر ولا كذا وكذا إلا بالتقوى. أما إطلاق الناس سواسية المسلم الكافر الصالح والطالح فلا، ولهذا نجد أن الإسلام إنما جاء بالعذاب المساواة المطلقة. ولهذا الذي يقول بأن الإسلام هو دين المساواة هكذا بإطلاق هذا لا يقبل، إنما الإسلام دين عدل دين عدل. وأما المساواة فيما يكون فيه المساواة وفيما ثبتت فيه المساواة، وإلا فالله عز وجل قد نفى المساواة فقال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا عن الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالكافر لا يكون كالمسلم والعاصي لا يكون كالمطيع. أما فيما ورد به الدليل في المساواة فعلا فنعم فيما أمر به الشارع، وإلا فالإسلام دين عدل ولا نقول دين مساواة بإطلاق، فإن الإسلام ينفي المساواة في بعض الأمور. قال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، فالأنثى ليست كالذكر في كل شيء، الأنثى تختلف عن الذكر نعم. وأما كأمر مرفوع فإن هذا قد جاء فيه بعض الأحاديث يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية وكذا، لكن لم يصح منها شيء في هذا لم يصح منها شيء في هذا. وأقل أحوالها أنها ضعيفة جدا، الناس سواسية هذا أقل أحوال الضعف، وإلى بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع، فقد وضع ابن الجوزي الحديث في الموضوعات وذكر ابن عدي في الضعف أنه أيضا موضوع، وأقل أحوالها أنه ضعيف جدا، الناس سواسية الناس سواسية هذا ضعيف. لكن ورد في أحاديث نحو من هذا الناس معادن، وكذلك أيضا لا فضل لعجب على عربي إلى غير ذلك من هذه الأحاديث والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخي أبي حمزة يقول ما مدى صحة هذه العبارة النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جملا.
الحمد لله رب العالمين. أما العبارة في حد ذاتها يعني النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله هكذا، فمعناه يعني أنك تتلطف في النصح، والنصح ثقيل أن تقول لإنسان أنت عندك عيب كذا وكذا فهو ثقيل على نفسه، ولهذا التلطف معه. فإن كان مراد القائل بذلك التلطف في النصح واختيار الأسلوب الموافق والمناسب فهذا شيء طيب وقد دلت عليه الأدلة الشرعية. أما إذا كان النصح في أصله يعني ثقيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وقال كما في حديث تميم بن أوس الدري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الكلمة ينسبونها للشاعر أحمد شوقي، لكن على كل المعنى الموجود فيها إذا كان يراد بذلك أن الإنسان يتلطف في النصيحة، لأن ثقيل على كثير من الناس إذا نصح أن يستجيب فالإنسان يتلطف، فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم من ينوي فعل المعصية ويقول الله غفور رحيم؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز، لا يجوز أن ينوي المعصية ويقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم نعم، لكن الغفور الرحيم نهاك عن المعصية نية وفعلا، نهاك عن ذلك، فكيف تقول الله غفور رحيم؟ ثم إن رحمة الله عز وجل قد بينا أنها للمتبع وليست للعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وكما أن الله غفور رحيم فاعلم أنه شديد العقاب، اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، لكن أن تستدل بأن الله غفور رحيم هذا استدلال في غير محله. نعم الله غفور رحيم، لكنك يلعب بك الشيطان لعبا. هذا كمن يستدل بالقدر على المعصية، وهذا فعل إبليس: رب بما أغويتني، رب بما أغويتني، فاستدل بالقدر على فعله. فلا ينبغي الإنسان أن يعصي ثم يقول إن الله غفور رحيم، أو يترك الطاعات ويقول أهم شيء صلاح القلب. هؤلاء مغرورون، هؤلاء مغرورون، ولو صلح القلب لأصلح الإنسان العمل، ولو أن الإنسان أيضا توسل بمغفرة الله ورحمته لابتعد عن المعاصي. فمن أحسن الظن أحسن العمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من أخي أسامة، يقول: الإمام عندنا في صلاة التراويح لا يعطي وقتا لصلاة راتبة العشاء، فهل لنا أن نصليها بعد التراويح؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا فاتتك صلاة سنة العشاء فتصليها بعد التراويح لا بأس ولا حرج في هذا، أن تصليها بعد التراويح لا بأس، فإن سنة العشاء والسنة المؤكدة عموما تقضى، تقضى، والسنة محلها بعد العشاء، فلو قدمت عليها التراويح لا بأس أن تصليها بعد العشاء، بعد صلاة التراويح، هذا الأمر واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من نجع حمادي من أخي أسامة، يقول: طرأ عذر للإمام أثناء الصلاة فقدم مأموما كان مسبوقا بركعة، فكيف يتم الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان مسبوقا بركعة فإنه يتم الصلاة على صلاة الإمام الأصلي، ثم إذا كان التشهد الذي إذا كان فيه الركعة الأخيرة وبالنسبة له هي الثالثة فإنه يقوم إلى ثالثته والمأمومون ينتظرون حتى إلى رابعته، حتى إذا فرغ من الرابعة وجلس للتشهد وسلم سلموا معه، فإنه يأتي بالركعة التي هي باقية عليه، ولكن المأمومين ينتظرون ولا يتابعونه في هذه الركعة لأنها زائدة بالنسبة لهم، حتى إذا سلم سلم بهم جميعا ولا يجلس من أجلهم، يعني لا يتشهد من أجلهم، إنما يتم الصلاة على حسب هو، فالرابعة بالنسبة لهم ستكون ثالثة، وبالتالي هو يقوم إلى الرابعة فيأتي بالرابعة وهم يجلسون حتى يسلم فيسلمون معه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: رجل لم يعق عن أبنائه وهم صغار، فهل لهم أن يطلبوا منه ذلك بعد أن كبروا، مع العلم أن الوالد كثير النفقة ويخرجها في محلها لكن في أبواب أقل أجرا من غيرها؟ وهل لو رفض هل لهم أن يعقوا عن أنفسهم؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، العقيقة عن الكبير هذه أجازها كثير من أهل العلم، منهم الشافعية وجماعة من أهل العلم، وهو ما رجحه العثيمين وجماعات من أهل العلم، أنه لا بأس بالكبير يعق عن نفسه ويعق عنه أبوه، فهذا من السنة ولا إشكال. فإذا طلبوا الأب أو قابوهم بالعقيقة فلا حرج ولا بأس بذلك. وما ثبت أن النبي عق عن نفسه كبير هذا ضعيف ولا يصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فوة من الأخ حمادة، يقول: صديق لي اعتاد أن يأتي إلي في المحل الخاص بي فيأخذ بعض الأشياء ويمشي ولا يدفع ثمنها، وأنا لا أطالبه بثمنها إحراجا منه، وذات مرة أخذ شيئا ما فأقسمت عليه ألا يخرج حتى يدفع ثمن هذا الشيء، وإن خرج سيتحمل هو كفارة اليمين، وبالفعل خرج دون أن يدفع ثمن هذا الشيء فتحمل هو كفارة اليمين، فهل ذلك يجزئ عني؟
الحمد لله رب العالمين. الكفارة تلزمك أنت، الكفارة تلزم الحالف، لا تلزم من تسبب في الحنث، إنما تلزم الحالف. لكن إذا قام هو بأدائها متطوعا عنك فلا حرج لبس، أما أن تلزمه بهذا وهو لا يرضى فإن هذا ما يصح، لا يصح إلزامه بهذا، وأنت الذي عليك الكفارة، وأنت عليك الكفارة، فتكون صدقة بالنسبة له، وأما أنت فعليك الكفارة. لكن إذا هو راضي بذلك وفعلها طوعا فلا حرج. إذا لزم الإنسان كفارة ثم قام غيره بالتكفير عنه فهذا لا بأس ولا حرج، ويجزئه في ظهار في يمين، فإذا قام غيرك فكفر عنك أجزأك، لكن بشرط أن يكون قد أخبرك أولا حتى يكون لك نية في هذا. إنما لو ذهب وفكفر عنك من غير إخبارك فهذا ما يجزئ، لأن الكفارة تلزمك ولابد من نية تسبق هذا. فإذا أذنت له أو أعلمك ثم قام بهذه الكفارة، لأن الكفارة عبادة ولا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات، بخلاف سداد الديون، فمن ذاب فسد دينا عن شخص فلا يلزم النية في هذا، لا يلزم أن يكون لمن سد عنه الدين أن تكون له نية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم سارة، تقول: ما حكم صيام امرأة نزل عليها الحيض قبل رمضان بستة أيام ثم طهرت وصامت في أول الشهر ثم عاودها الحيض بعد ستة أيام من دخول شهر رمضان وهي مميزة تعرف دم الحيض من غيره؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنها مميزة وتعلم دم الحيض وأن هذا دم حيض، لو نزل عليها الدم مرتين وثلاث مرات في الشهر، وليس باللازم أن تنتظر حتى يكون الشهر الذي بعد أو الموعد المعتاد، لأن الدورة قد تختلف والنساء يختلفن في ذلك، وقد تضطرب الدورة فتنزل مرتين في شهر لتعب أو تغير بعض الأشياء. فمتى كان على صفة دم الدورة فإنه حيض ولو تكررت، والله عز وجل قد علق الحكم على الحيض، والنساء يختلفن في ذلك، وليس هناك مدة معينة تلتزمها النساء، هذه في المستحاضة، إذا كان الدم ينزل عليها دائما ولها عادة سابقة على الاستحاضة فنقود لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين. أما أن المرأة ينزل عليها الحيض ثم تطهر بعد أسبوع ثم ينزل عليها تطهر أسبوع ثم ينزل عليها الدم بعد هذا الأسبوع فإنه يكون دم حيض وعليها أن تتوقف عن الصلاة والصوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ مراد، يقول: أنا من المحافظين بفضل الله على الصلاة في المساجد، لكن منذ ظهور هذه الجائحة كورونا تركت الصلاة في المساجد ليس خوفا من المرض، وإنما لأنني لا أجد راحتي في الصلاة بهذه الكيفية وهي التباعد بين الأشخاص، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لك في هذا الأمر انزل فورا وتلزمك الجماعة، انزل فورا. وأما عن الراحة مع هذا التباعد فليسعك ما وسع الشارع، وهذه رخصة للحاجة. إذن هل يسع صدرك إذن ما ورد في قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وكذا، تقول أنا ما يستريح صدري لهذا ولا يسع صدري هذا. هذا عند الحاجة في صلاة الخوف سمح لها، ما هو أعظم من ذلك؟ ما هو أعظم من ذلك؟ فهذا إذا حصل التباعد للحاجة وكوني محترزا أو كذا فلا ينشرح صدرك لمثل هذا. فطالما أنك ترى أنك يجب عليك صلاة الجماعة وتعتقد هذا فتنزل، وهذا التبرير الذي بررت به ليس شافعا لك. أما إذا كان الإنسان يقول أنا ما أتي الجماعة نظرا لأن المساجد ليس فيها القيام بالمحترزات وكذا ونخشى من الضرر فيها أو شيء، فهذا له فهذا لو فليست الجماعة واجبة على الناس في مثل هذه الأيام، خصوصا أن المرض منتشرون وأن الناس كثير منهم لا يأخذ بالمحترزات. فمن رأى أن ينزل فلا حرج، ومن رأى يمتنع فلا حرج عليه، والله أعلم. أما أنك ترى أنه يلزمك ذلك ثم تقول أنا صدري ما يتسع لمثل هذا لهذا التباعد، صدرك يتسع للرخصة كما يتسع للعزيمة. ينبغي المؤمن أن يتسع صدره للرخص كما يتسع صدره للعزائم. إنما اليوم صدرك ما يتسع لهذا، وغدا صدرك ما يتسع لصلاة الخوف، وبعد غد صدرك ما يتسع للإفطار إذا كنت مسافرا في رمضان، وبعد ذلك صدرك ما يتسع للإفطار إذا كنت مريضا. صدرك اجعله على جنب وانظر الشارع وما يرخص لك، فليتسع صدرك لرخص الشارع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول الكثير من الناس في هذا الزمان يذهبون لأداء الحج أو العمرة، وأغلب مقصدهم هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شوقهم لزيارة الكعبة، فهل يعد ذلك من الشرك الأكبر؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من الشرك الأكبر بل هذا مخالفة. ينبغي على الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يقصد الحج أو العمرة، وأما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فتكون تبعا لمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي تبعا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، هذا هو. فلا يجعل نيته الأصلية إتيان القبر، بل يجعل النية الأصلية هي ماذا؟ النية الأصلية هي إتيان المسجد، النية الأصلية هي الحج والعمرة، هذه النية الأصلية. ثم يكون إتيان النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تبعا لا إشكال فيه. أما أن يقصد من بلدته ومن بيته قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر القبور صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن ليس شركا أكبر، لما هذا مخالف للسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ألف، تقول ما نصيحتكم للزوج الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون المطبخ ونظافة البيت مما يؤذي زوجته؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لهذا الزوج ألا يتدخل في كل صغيرة ولا كبيرة، وإنما يكون في الكبيرة فقط، ولا دخل له بالصغيرة، وإنما عليه بالكبيرة فقط. ما للرجل وللمطبخ؟ الرجل له أن يأكل، ما علاقة الرجل بالمطبخ؟ المطبخ هذا للمرأة، وأما هو يأكل بس ما طبخ، هو له أن يأكل ما طبخ، أما الطبخ والمطبخ هذه المرأة. والرجل إذا فتح عيني على هذا تائب جدا، لا دخل لك بهذا ولا بغيره مما هو من شؤون المرأة. وحتى عموما الإنسان يقلل همومه ويقلل متابعاته ويعمل فيما ينفع، فهذه المرأة الحمد لله طالما أنها تقوم بمطبخها وبإعداد بيتها وبملاحظة أولادها ابتعد عن هذا كله. إنما بعض الرجال نظرا لفراغه كما يقولون هذا الفاضي يعمل قاضيا، فهذا لفراغه. إنما لو عالم لو كان وقته مملوءا بالطاعة ومملوءا بما ينفعه من التفت إلى المطبخ وغير ذلك. فعلى الرجل ألا يشارك امرأته في هذا وألا يضيق عليها في هذا الباب، بل يترك لها فرصة، هذه مملكتها يا أخوان، هذه مملكة المرأة، لابد أن تشعر فيها بالراحة وبالاختيار وغير ذلك. وعلى المرأة أيضا أن تشارك زوجها وأن تعامله بلطف في هذا، ولا يصل الأمر إلى نزاع. ما يصل الأمر إلى نزاع إلا ممن قل حظه من العلم وقل حظه من الدين، فربما يصل تصل هذه الأمور إلى طلاق والعياذ بالله وإلى خلاف شديد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات أخي مصطفى يقول: لو سافر شخص إلى بلد ما في نفس اليوم وقد أفطروا، فما الواجب عليه فعله؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصد أنه كان صائما ثم ذهب إلى بلد وقد أفطروا، يعني رأوا الهلال ولا ماذا؟ إذا كان عموما أتى إلى هذه البلدة قبل صلاة الفجر وكان قد ظهر عندهم أن هذا العيد اليوم، فإنه يفطر معهم. أما إذا صام في بلده، لأن عنده في بلده أن هذا اليوم هو اليوم 30 وهو يوم صيام، ثم سافر إلى السعودية وعندهم إفطار، فإنه يتم صومه، لأن الواجب عليه هو الصوم باعتبار دخول اليوم. فدخول اليوم كان في بلد الصوم أو في بلد الفطر، في بلد الصوم يبقى يجب عليه أن يصوم وأن يتم صومه، في بلد الفطر يفطر مع الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي عائشة يقول: ما قول فضيلتكم في من يقول تقرأ الفاتحة مع الإمام، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال المأموم مثله وهكذا؟
الحمد لله رب العالمين هذا قاله البعض، لكن الصحيح أنه ينتظر حتى إذا فرغ الإمام من الفاتحة قرأ هو الفاتحة. فإن قال لكن الإمام يقرأ ويشرع في القراءة، نقول هذا شيء يسير سامحت فيه الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: رجل في رمضان ترخص برخصة السفر فأفطر، فلما رجع في نفس اليوم نهارا وقع على امرأته الصائمة بالإكراه مع أنه لم يتخذ السفر حيلة لهذا. والسؤال: ما حكم صيام المرأة المكرهة على الجماع، وهل يلزمها قضاء يوم احتياطا، وما حكم هذا الزوج الذي أجبر زوجته على فعل المعصية، وهل تلزمه هو الكفارة المغلظة على وجه الزجر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الزوج قد أفطر لكونه مسافرا ولم يتحايل على هذا، ثم عاد فأجبر امرأته على الجماع، هذا الرجل آثم، لأنه يريد أن يفسد صومها، فهذا آثم. فإذا امتنعت المرأة فأكرهها الزوج وكان الإكراه معتبرا، يعني كتفها، يعني لم يكن لها حيلة في ذلك، فإن المرأة صومها صحيح ولا تفطر. لو ما أفطرت جماعها مكرهة فإن صومها موصول وصومها صحيح، ولا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء، لا كفارة ولا قضاء إذا أكرهت، لأن العبد إذا أكره على الفعل كان كلا شيء. فإذا أكره الزوج المرأة على هذا فإن صومها صحيح ولا يعتد بهذا أبدا، ولكن الزوج آثم، ولكن الزوجة آثم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد:
ولا كفارة على الزوج في شيء من هذا، لأنه ما سافر من أجل الجماع ولا احتال على ذلك، فلهذا ليس عليه كفارة، لكنه عليه قضاء هذا اليوم، ثم عليه الاستغفار مما فعل، وليس على المرأة شيء إذا كانت مكرهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي عائشة يقول: يستدل التكفيريون بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عن السدي في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن السدي رحمه الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين، فقالوا الحكام تركوا الحكم عمدا، فما رد فضيلتكم على استدلالهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا النقل عن السدي ذكره الحافظ ابن كثير فعلا في تفسيره، لكن ما الذي فيه؟ ولما يستدل التكفيريون به؟ ما الذي فيه؟ يقول كفر، هو كفر، من حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ليست هذه المشكلة، لكن هو كفر أكبر أو كفر دون كفر؟ هذا هو، إنما هو كفر، هو كفر، الله جعله كفرا لا نجعله نحن كفرا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، إذن هذا كفر. فمن حكم كما قال السدي عامدا وهو عالم بذلك فإنه يكون من الكافرين، صحيح يكون من الكافرين، يخرج بذلك لو أخطأ هذا فإنه لا يكون من الكافرين، لكن هل هو كفر دون كفر أو كفر أكبر؟ فليواصل التكفيريون طالما انهم ينقلون عن حافظ ابن كثير وعن السدي فليواصل تكفيرون بقية الكلام المتصل بهذا. قال ابن كثير رحمة الله عليه بعد النقل نقل السدي قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم يعني لم يحكم من أنزل الله فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير. إذن إذا أتم النقل وجد أن ابن عباس رضي الله عنهما يفرق بين الجاحد وبين غيره وإلا فمن حكم غير من أنزل الله وهو عالم فإنه يكون من الكافرين لكن الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر كما فسر بذلك ابن عباس وتلامذة ابن عباس وعلى هذا تفسير الأمة. وخلاصة الأمر لا يأتي واحد ممن يرى الكفر بإطلاق بدليل يصلح في هذه المسألة وإلا فالحكم غير ما أنزل الله شأنه شأن سائر المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر مثل ما قال ابن مسعود رضي الله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهل هذا كفر أكبر لكون ورد كفر فإن قال كفر دون كفر كذلك نقول في الآية أيضا هذا كفر دون كفر كما فسر الأئمة بذلك وليس لكم بعد تفسير الصحابة وتفسير صدر الأمة تفسير أما من يقول بأن من ترك هذا الحكم وحكم غير أنزل فليكن كافرون يقصد الكفر الأكبر هذا قول الخوارج. قال الأجري رحمة الله عليه في الشريعة ومما تعلق بالحرية عن سعيد بن جبير ومما تعلق بالحرية المتشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فإذا حكم غير من أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. وأنا أقول وهذه نصيحة لنفسي ولإخواني كلما نقل لك مبتدع صاحب هوى نقلا عن أحد إياك أن تثق في نقله وتطمئن إلى ذلك ارجع إلى المورد فإما أن تجد بترا وإما أن تجد حجة قبل هذا النقل أو بعده هذا غالبا فلهذا لا تطمئن لنقولات هؤلاء ارجع إلى الأصل وسترى ما ترى. فهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد نقل فعلا عن السدي هذا النقل وليس فيه شيء ليس فيه شيء غاية ما فيه أنه قال فهذا كفر نعم هذا كفر لكن كفر أكبر أم أصغر. ثم قال ابن كثير بعد مباشرة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون قال من جحد ما أنزل الله جحد فعلق ذلك على الجحود فهذا واضح ولهذا لا متمسك لهم في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي أحمد يقول ما الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير في الأذكار التي تلي الصلاة المفروضة.
الحمد لله رب العالمين بمجموع الأحاديث وردت صيغ في هذا كثيرة من ذلك التسبيح والتحميد والتكبير كل من ذلك 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن ذلك جمع ذلك ب 33 الجمع بين فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ومن ذلك التكبير 34 مع التسبيح والتحميد كل منهما 33 ومن ذلك 10 و10 و10 ومن ذلك 25 و25 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 كل ذلك ورد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الصفات في زاد المعاد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من أخي عبد العزيز يقول هل قطرة العين في نهار رمضان تفطر الصائم؟
الحمد لله رب العالمين قطرة العين لا تفطر الصائم ولا الأذن ولا الأنف إلا إذا نزلت في الحلق فابتلعها الإنسان مختارا أما إذا نزل شيء بغير إرادته فلا يفطر بذلك. قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والله أعلم.
هذا الأخير شيخنا خاص بالأنف؟
نعم
هذا الأخير خاص بالأنف المحترز الأخير
أي نعم إذا نزل من الأنف لأن الأنف منفذ إلى الحلق بخلاف العينين وخلاف الأذنين فليست منفذا إلى الحلق أما الأنف إذا نزل إلى الحلق فابتلعه الإنسان مختارا ف فإنه يفطر، وإلا إذا نزل بغير اختياره فإنه لا شيء عليه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من أخي عبد الله، يقول: ما حكم إنفاق مال الزكاة على الأحفاد؟
الحمد لله رب العالمين، إنفاق مال الزكاة على من تلزمك نفقته غير جائز، والأحفاد أبناء لك، فإنه تلزمك نفقة على ابنك ويلحق بابنك ابن ابنك وهكذا، فهو ابن لك، فهو ابن لك وعليه، فلا يجوز أن تخرج زكاتك لولدك سواء ابن سواء كان ابنك أو ابن ابنك، وإن نزل فإن هذا تلزمك النفقة عليه، إن كان فقيرا مستحقا تلزمك النفقة عليه، فالزكاة لا تخرج لا للفروع ولا للأصول إلا إذا ضاق مالك عن هذا، فعلى قول شيخ الإسلام لك أن تخرج الزكاة إذا ضاق مالك عن النفقة وعن الزكاة، أو كان إخراج الزكاة للأصول أو الفروع في غير النفقة، كأن يكون مدينا في سيارة في أرض وتعثر في السداد ولا يستطيع أن يسدد، فلك أن تخرج له الزكاة طالما ليست في النفقة الواجبة عليك من ملبس ومسكن ومطعم وغير ذلك، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يخرج الزكاة لا لأصوله ولا لفروعه ولا لمن يرثهم، لأن كل هؤلاء تجب النفقة عليك تجاههم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عزة، يقول: رجل تزوج 3 مرات في شقة وطلق، وأخبره بعض المعالجين بالقرآن أن يترك هذه الشقة لوجود قرين معه، فما نصيحتكم في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، ليس بلازم، وما يدريه أن هناك قرين هو الذي يحدث الخلاف بينه وبين زوجته، فتزوج 3 مرات ويطلق، تزوج المرأة ويطلقها، تزوج المرأة ويطلقها، وتزوج المرأة ويطلقها، ف السحرة والمشعوذون دائما يبررون أي شيء بأنه يوجد قرين يوجد قرين يوجد قرين، لكن عموما حتى لا يضيق صدرك من هذه الشقة لو استطعت أن تغيرها فهذا أفضل وأحسن، أما مسألة قرين وشيء هذا لا يجزم به إلا أن يخبر بذلك رجل صالح من أهل السنة يخبر بهذا، فالإنسان إذا غير ذلك فيكون هذا هو الأفضل له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: اتفقت مع تاجر على شراء هاتف ولكن لم يتوفر النوع الذي أريده عنده، فطلب مني البحث عن أي محل يتوفر فيه هذا الهاتف ثم يرسل لي مالا لشرائه ثم أخذه على ما اتفقنا عليه من سعر قبل ذلك، فهل وقعت في التعامل الربوي بهذه الصورة؟
يعني أنه دفع له المال؟
دفع له المال لشرائه من محل آخر على الاتفاق الأول.
نعم، الحمد لله رب العالمين، هذا ربا ولا يجوز، لأن الزيادة سوف تصبح على المال إذن، فهذا كلف التاجر أن يأتي له بهاتف، إذا أتى التاجر بالهاتف ينعقد البيع، أما عقد البيع قبل أن يحوز الهاتف هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان الشيء الذي لا يملكه، وفي حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتريه له ثم أبيع عليه، قال: لا تبيع ما ليس عندك، فالإنسان لا يبيع ما ليس عنده ولا يبيع ما لا يملك، فإذا حاز الهاتف يقع العقد بعدها، أما قبلها فلا يجوز، فضلا أن يدفع له هو المال ليشتري الهاتف من محل آخر ثم يأخذ على الاتفاق المسبق، فهذا لا يجوز من جهتين: الأول الاتفاق المسبق، الثاني أنه دفع مالا وأخذ زيادة، وهذا هو عين الربا، فهذه المعاملة باطلة وعليك أن ترد عليه ماله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من أخي أبي أحمد، يقول: كان بقريتنا مولد لأصحاب الطرق الصوفية، فقمت بالمسجد لتنبيه الناس على مخالفات المولد، فكان مني أن هؤلاء يقولون: مدد يا فلان، وأن قالهم هذا كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، قائله كافر كفرا مخرج من الملة، فأنكر علي بعض الإخوة وقال بأن منهم الجهال ولا يعلمون التوحيد فهم معذورون بجهلهم، فنرجو توضيح ذلك وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا قصد الأخ المحذر النوع وقال: من فعل هذا فإنه مشرك، واحضروا هذا فهذا هو الشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لاب، ومن فعل ذلك كان مشركا وكذا، فقد أحسن. أما إذا قصد الأخ القائل هذا الكلام أن هؤلاء بأعيانهم كفار فقد أساء، فلا بد من إقامة الحجة عليهم، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الكلام من جهة النوع فنعم، فمن نظر لهذا القبر فإنه يكون مشركا، ومن ذبح له فإنه يكون مشركا، وهكذا نقول. هذا من جهة النوع، أما من جهة المعين فلا بد من توافر الشروط انتفاء الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من أخي أبي أحمد، يقول: ما الطريقة الصحيحة الشرعية لإبعاد الناس عن هذه الموارد البدعية لأوليائهم المزعومين؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة الشرعية أن نحذر الناس من هذا، وأن نبين الناس أن هذه بدع وضلالات، وأنها تفضي إلى الشركيات، فالذين يذهبون إلى قبور هؤلاء ويحتفلون بهم لا يخلو ذهابهم من صرف العبادة لغير الله عز وجل. فكم من نادر، وكم من ذابح، وكم من طائف، وكم من داع، وكم من راج، وكم من خائف، لا نجد عشرا بعشار هذا في بيوت الله سبحانه وتعالى التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنحذر الناس من هذا، وأن هذا فعل أهل الجاهلية حينما كانوا يعكفون على الأصنام ويعبدونها من دون الله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فيقال لهؤلاء أيضا: ما هذه القبور وتلك التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وإذا كان علي رضي الله عنه قد مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهو شطرنج. ما هذه التماثيل لوجود صور؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فكيف بهذه القبور التي يحيي هؤلاء الشرك عندها، ويحيي هؤلاء دين أبي جهل ودين أبي لهب عندها؟ فلا شك أن هذا منكر عظيم، وفي من الشركيات ما فيه. فليحذر امرء العقوبة من الله سبحانه وتعالى بذهاب إلى هذه الأماكن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول: البعض عندنا يلبس على الناس بادعائه أن حكام اليوم ليسوا حكاما شرعيين، فكيف نرد عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. من الحكام الشرعيون عندهم؟ قل لهم: يا أخي سمير، من الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي عندهم الحاكم الذي يختارونه هم، أما أي أحد آخر ولو حكم بالشرع فإنهم لا يرضونه. يا أخي سمير، هم لا يرضونك إماما في محراب، فكيف يرضونك إماما للبلاد؟ لا يرضونك إماما في المحراب، لا يرضون بك إلا أن تكون على ضربهم وعلى منهجهم. فالحاكم الشرعي عندهم من هو؟ قل له ما هو. إن قالوا: هو الذي يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وغيره لا يكون حكيما شرعيا ويجوز الخروج عليه، نرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: سيكون بعد أيامات يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فجعل الحاكمة الشرعية من لم يحكم بما أنزل الله، قال الله، قال النبي: يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في السمع والطاعة: إذا تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، نعم هذا في السمع والطاعة، فإن تأمر علي عبد وأمرني بكتاب الله وبسنة رسول الله وجب علي الطاعة طالما أنه يأمرني بكتاب الله، فإن أمرني بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه لا سمع ولا طاعة. فهذا في السمع والطاعة، لا في كونه حكما شرعيا أو غير شرعي. ولهذا اجمع بين هذا النص وبين ذاك، لا أنك تجعل الحكم الشرعي هو من حكم بالشرع ومن دون لم يحكم بالشرع، ومن لم يحكم بالشرع فإنه لا يكون حاكما شرعيا. إذا ماذا تصنع في حديث حذيفة رضي الله عنه؟ فالحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حينئذ لا يكون حاكما شرعيا هذا الكافر. أما المسلم ولو عصى ولو حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكون كافرا، إلا إذا جحد الحكم بما أنزل الله، أو استحله، أو كذب به، أو ساوى بين الحكم بما أنزل الله وغيره، أو جوز ذلك، أو بدل ذلك نسبا ذلك إلى الشريعة، فحينئذ لا يكون حاكما شرعيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول: بعض أهل العلم يقول: لو صلى العبد النافلة بعد صلاة الجمعة بالمسجد يصلي أربعا، أما إن صلاها بالبيت صلاها ركعتين، فهل لهذا التفصيل دليل من السنة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ذهب به إليه جماعة من أهل العلم في السنة البعدية الجمعة: إذا صلىها في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، واعتمدوا في ذلك على حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، فجمعوا بين هذا وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أيضا بصلاة أربع بعد الجمعة، وهذا ذهب إليه إسحاق ابن راهوية رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والصحيح أن السنة صلاة أربع ركعات سواء كان ذلك في البيت أو كان في المسجد، ولا تعارض بين هذا وذاك، فالأربع هي السنة، ولو صلى ركعتين فهذا جائز سواء أيضا كان في البيت أو كان في المسجد. ونقول أما صلاة ركعتين فهذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم كما حكى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأربع فيها من قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم عام يعم البيت ويعم المسجد. وأما أن النبي صلى ركعتين على وفق ما رأى عمر، وما يدرينا أن النبي كان يوضب على الركعتين في البيت، ما يدرينا، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم صلوا أربعا، هذا بعد الجمعة صلوا أربعا، فالأربع من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض قوله بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من فعل، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في البيت أيضا ولم يرى ابن عمر إلا ركعتين، أو يكون ابن عمر قد ذكر هذا في بعض المرات. وعليه فالسنة بعد الجمعة أن تصلي أربعا سواء كان هذا في المسجد أو كان هذا في البيت، ولو اقتصرت على ركعتين فهذا جائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول بعض المتصوفة يقرأ قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويجعل ذلك من الأذكار الموظفة فيقرأها قبل الخروج من البيت، ويزعم أنه لو فعل ذلك فسيعود إلى بيته سالما غانما سواء عاد من سفر أو غيره، فما مدى صحة فعل هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، كلام باطل وعلى خلاف المفسرين. وأما قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، على ما ذكره المفسرون ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، منها رادك إلى مكة وقد حصل، ومنها رادك إلى يوم القيامة، وإن هذا لحاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى الذي ذكره معنى باطل ولا يجوز الاستشهاد بالآية عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ عبد الله، يقول ما حكم من أفطر في رمضان بلا عذر، هل عليه كفارة أم يقضي هذا اليوم فقط؟
الحمد لله رب العالمين، علي أن يقضي هذا اليوم فقط ولا كفارة عليه، إنما الكفارة تكون في من جمع امرأته في نهار رمضان لا في قضاء رمضان في غير رمضان، لو أنه جامع في القضاء فإنه لا كفارة عليه، أو في صوم النافلة فإنه لا كفارة عليه، وإنما الكفارة في من جامع في نهار رمضان لحرمة الشهر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمره بالكفارة صلى الله عليه وسلم. أما من أكل عامدا فإنه لا كفارة عليه، هذا هو الصحيح. ولكن ذهب إلى الكفارة جماعة من أهل العلم، منهم الثوري والأوزعي وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى الكفارة واستدلوا على ذلك بأحاديث، ولكنها غير صحيحة. كفارة الآكل عمدا كفارة مظاهر وكذا، ولكن هذا لا يصح، واستدلوا بما هو ظاهر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لمن أفطر بسبب الجماع، وليس هناك نص صحيح في أن من أكل أو شرب عامدا أن عليه الكفارة. نعم يأثم، نعم عليه القضاء، أما الكفارة فلا تكون إلا في من جامع فقط. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، الشافعية والحنابلة وجماهير السلف على هذا. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ عبد الله كذلك، يقول إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، جماهير أهل العلم على أن الرجل إذا طلق الطلاق البدعي كان يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض، فإنه يكون آثما ولكن يقع الطلاق، جماهير أهل العلم على ذلك. ولكن الصحيح الذي ندين الله به هو أن الطلاق البدعية لا يقع، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، فإن كانت في طور جمعت فيه أو في حيض لا تكون مستقبلة العدة ولكن تنتظر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق وهي حائض أمر فابن عمر أن يراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هكذا قال النبي، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء. فإذا وقع الطلاق على غير المأمور من سنة رسول الله ومن كتاب الله فإنه يكون باطلا، لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. والمراد بالرجعة هنا ليست الرجعة المعروفة عند المتأخرين من كونها بعد طلاق، وإنما هي الرجعة اللغوية، هذا الذي يظهر لنا، وإلا فقول الجماهير أن الطلاق في هذا يقع مع الإثم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز النفسي بنون حاء، يقول: ما حكم سب الدين في نهار رمضان حال الغضب؟
الحمد لله رب العالمين، سب الدين في نهار رمضان وفي غير نهار رمضان يقصد به الإسلام هذا كفر والعياذ بالله، ردة يخرج به الإنسان عن الدين. أما إذا سب الدين فقط ما سب إسلاما ولا قصد الإسلام، سب الدين ويقصد به العمل، عمل الإنسان ومسلك الإنسان، فإنه لا يكفر بذلك، ولهذا سب الدين فيه تفصيل. أما الإسلام فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك، وبالتالي إذا كان يسب الدين يسب الإسلام هذا والعياذ بالله مرتد، وبالتالي حبط عمله، حبط عمله، وعليه أن يرجع إلى الإسلام وأن يعود إلى الإسلام. أما إذا سب الدين ولا يقصد الإسلام فإنه يكون آثم مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب إذا قصد عمل الإنسان، لأن الدين من الألفاظ المشتركة، يطلق الدين ويراد به الإسلام، ويطلق الدين ويراد به الجزاء، ويطلق الدين ويراد به العمل، عمل الإنسان. فلما كان لفظة الدين فيها التفصيل لا بد من التفصيل قبل إسقاط الحكم على المعين، والله أعلم.
هل هناك كذلك شيخنا تفصيل في حال الغضب؟
نعم،
يقول في حال
أما الغضب. مسألة الغضب إن كان هذا الغضب قد أغلق عليه عقله لم يعد يعي شيئا أبدا فهذا كالمجنون، فلا شيء عليه حتى ولو سب الإسلام ولو فعل أي شيء، فلو إذا أغلق عليه فلم يعد يعي أي شيء فهذا لا يقع لا طلاقه ولا ردته ولا شيء من هذا. أما إذا كان دون ذلك فإنه يترتب عليه الأحكام التي ذكرنا سابقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي أبي الطيب، يقول: هل يصح أن يكون دعائي وأنا ساجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، هذا ثناء على الله عز وجل وذكر لو فعله الإنسان وهو ساجد يقول هذا، ولكن عليه أن يدعو، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يضيف إلى ذلك الدعاء دعاء المسألة، لكن هذا دعاء ثناء، لكن عليه أن يضيف دعاء مسألة فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وإلى غير ذلك من دعاء المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوام من أخي عبد الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في تطليقه لزوجته في الحيض فليراجعها؟
الحمد لله رب العالمين، معنى المراجعة هنا الرجعة اللغوية وليست الرجعة الاصطلاحية التي تكون بعد طلاق، إنما هذا رجعة لغوية، يعني فليراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولو كانت رجعة كما هي عند أهل الاصطلاح المتأخرين وأن الطلاق حسب على ما يقول وقد حسب الطلاق ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، على ما يطلق ثانية وقد وقع الطلاق الأول، على ما إذن؟ على ما؟ ولهذا حتى الجماهير الذين قالوا بوقوع الطلاق جاءوا إلى هذا الموضع واختلفت أقوالهم واضطربت، هل يكون هنا الإرجاع والطلاق واجبا أو يكون مستحبا أو يكون ماذا؟ لأن النبي قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله بطلاق النساء. أما وقد وقع الطلاق على ما يطلق ثانية؟ على ما يطلق ثالثا؟ ولهذا الرجعة هنا هي الرجعة اللغوية، يعني مر فليرجعها، فإن هذا لا يعتد به، ثم إن طهرت بعد ذلك ولم يمسها، إن شاء أمسك وبالتالي يقع منه طلاق، وإن شاء طلق إذا أراد أن يطلق. فتلك العدة التي أمر لهم طلق على النساء. ولهذا سبحان الله الحديث واحد ولكن العلماء يتنازعون فيه، ولكن العلماء يتنازعون فيه وهو واحد، نظرا للفظة الرجعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من جهة الرواية، فإنه جاءت رواية أن ابن عمر قد حسبها، وجاءت رواية أنها حسبت عليه، وجاءت رواية أنها لم تعتبر شيئا، اختلفت الروايات في هذا. لكن كما قلت لكم من قبل، الذي تطمئن إليه النفس في كلام النبي هنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكلام ربي عز وجل في محكم كتابه، يدل على واتفاق العلماء على أن الطلاق محرم وبدعة، يدل على أن الطلاق لا يقع، والأصل عدم وقوع الطلاق إلا أن يكون عندك النص الصريح في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ أحمد، يقول: امرأة تحتاج إلى دواء بمبلغ كبير كل فترة وهي فقيرة، فهل لها أن تلتحق ببعض الشركات التابعة للتأمين ولن تأخذ راتبا ولن تعمل، لكن هذه وسيلة لأخذ الدواء من التأمين الصحي فقط؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع في هذا إلى القانون والنظام. لو أن القانون يسمح لها إذا التحقت برجل تؤمن عنده أنها بذلك تحوز ما تريده، لو أن القانون أذن بذلك ولم يشترط عملها عند هذا الرجل ولم يشترط أخذ راتب ولا شيء، والتأمين هذا يكون مع الدولة ليس مع شركة خاصة، فهذا جائز. أما إذا كان القانون يمنع من هذا، ولابد أن تكون عاملة وهي لن تعمل، ولابد أن تكون موظفة عند هذا الرجل تأخذ راتبا وهي لم تأخذ، أو كان ذلك عند شركة أهلية من التأمين الخاص القائم على الغرر والربا والحق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين. الشرك الأعظم من جهة، الشرك الأصغر من جهة جنسية أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر، هذا الشرك الأصغر. أما من جهة أحاده ومفرداته، فإن من الشرك الأصغر ما قد يكون أعظم من بعض الكبائر، وإن من الكبائر ما قد يكون أعظم من بعض صور الشرك الأصغر، فالقتل مثلا والربا والزنا أعظم من قول مثلا ما شاء الله وشئت مثلا. فنقول إذن باعتبار الجنس فالشرك الأصغر أعظم، وباعتبار الآحاد ينظر في الآحاد، فقد يكون آحاد الكبائر أعظم من آحاد الشرك الأصغر. وأيضا يقال في البدع والكبائر ما يقال، والمعاصي ما يقال في الشرك الأصغر والكبائر. فالبدع مثلا جنسها أعظم من جنس المعاصي، لكن قد تكون بعض المعاصي أعظم من بعض البدع، من بعض البدع. فرجل مثلا عنده مثلا بدعة، وهو أنه مثلا المصافحة بعد الصلاة حرما، هذه بدعة، لكن هي أعظم من الزنا؟ ليس أعظم من الزنا. فهناك بعض المعاصي أعظم من بعض البدع، لكن باعتبار الجنس فنقول جنس الشرك الأصغر، جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والمعاصي، ولكن الأحاد تختلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أحمد، يقول: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين: للصوم ثلاث مراتب، صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف النظر واللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله. انتهى من مختصر منهاج القاصدين. فما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام لا إشكال فيه، وقد دلت عليه النصوص، وقد دلت عليه النصوص، فإن النصوص قد ميزت بين صوم وصوم، بين صوم ليس نصيب ولا حظ للصائم منه إلا الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. فهذا قد صام بطنه، صام البطن نعم، لم يأكل لم يشرب نعم. صوم أصحاب المعاصي كذلك صام بطونهم لكن لم يصوموا الصيام الشرعي الذي يؤجرون عليه، فهذا يقال صوم العامة، يعني الصوم الذي يقف الإنسان عند الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا صوم العامة. وهناك صوم أعلى من ذلك وصوم الجوارح، مع صوم البطن تصوم الجوارح عن المعاصي، فهذا صوم أرقى، هذا صوم خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فأن يدع طعام وشرابه. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قتل فليقل إن امرؤ صائم، فهذا صوم أرقى، هذا صوم من عنده علم ودراية، مثل ما قال جابر إذا كان فلا يكون يوم صومك، يوم صومك ويوم فطرك سواء، إذا صمت فليس سمعك وبصرك وكذا، هذا صوم خاصة. لكن بعض الناس يصوم بطنه فقط، لكن يصوم سمعه يصوم بصره لا. ثم هناك أرقى من ذلك وهو صيام القلب، فالثاني صيام الجوارح والثالث صيام القلب، أن يصوم القلب عن كل الإيرادات التي تبعد عن ربه سبحانه وتعالى، لأن أصل الصيام هو الإمساك. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهناك فرق بين هجرة مكانية هجرة بدنية وبين هجرة قلبية. كذلك أيضا هناك فرق بين صوم بدني بين صوم يعتمد على الجوارح وبين صوم القلب عن كل مراد يخالف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صوم المقربين. أن يرقى الإنسان بصومه فيصوم بطنه وتصوم جوارحه عن المعاصي ويصوم قلبه عن كل ما يدنس علاقته برب العالمين سبحانه وتعالى، فيحبس قلبه وإراداته على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام صحيح في جملته وقد دلت عليه الأدلة، لأن الأدلة فرقت بين صيام وبين صيام، بين صيام ليس للصائم منه إلا الجوع والعطش، وبين صيام يكون للإنسان فيه الأجر العظيم والذي يصعد صومه إلى الرب سبحانه وتعالى، فيكون اليوم من صيام هذا هو الذي يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول إمام قام في صلاة التراويح إلى الثالثة فهل يرجع أم يأتي برابعة؟
الحمد لله رب العالمين، أما الإمام الذي قام إلى الثالثة وهو يصلي التراويح فإنه يعود إلى الثانية، يعود إلى الثانية ولا يتم الرابعة، الثالثة ويأتي بالرابعة، وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم كما هو مذهب الأحناف في ذلك، ولكن لا دليل عليه إلا ما يعتمدون على ظاهر حديث عائشة يصلي أربعا، لا تسأل حسناتهن ثم يصلي أربعا، والأربع المعروف هذه ركعتان ثم ركعتان، لأن عائشة وغير عائشة من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث زيد بن خالد الجوني ومن حديث ابن عمر أن صلاة الليل مثنى مثنى، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فصلاة الليل مثنى مثنى فنصلي مثنى مثنى. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أربعا بالليل، وفي حديث ابن عباس أيضا في الصحيح وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين وعد عشرا ثم صلى ركعة، فصلى 13 ركعة، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فهذا الوارد في السنة وعليه، فصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى الثالثة فقد خرج عن صفة الصلاة فليرجع إلى الثانية، كما لو قام إلى الخامسة في صلاته، بل إن بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون بطلان صلاته إذا تعمد ذلك، يرون بطلان صلاته لأنه يكون قد زاد في الصلاة عمدا، قد زاد في الصلاة عمدا. فعلى كل حال السنة أن يرجع إلى الركعتين ثم يسجد للسهو، ولا ينبغي له أن يتم الثلاثة ركعات ثم الأربعة ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها، فإنها حديث وفي ذكر العدد لا في الصفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم التطوع بالقيام بعد صلاة الوتر ليلة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أوتر الإنسان في أول ليل ثم بدله أن يصلي بعد ذلك لا حرج، لا حرج في ذلك. ولقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات، أوتر ب9 ركعات، فلما سلم تسليما شاهدناه ركع ركعتين. أخذ العلماء من ذلك أنه لا بأس بالتطوع بعد الوتر، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ذلك، وقال: إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر، لأن عائشة قالت: ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، كان يسلم تسليما يسمعنا ثم صلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فهذا بلا كراهة، لكنه لا يعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران فيها. والأولى أن يؤجل الوتر ليكون ذلك آخر صلاة، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. لكن لو صلى بعد الوتر فلا بأس، مثل الأيام هذه التي نحن فيها الآن، نحن نصلي صلاة قصيرة ثم إذا عدنا إلى بيوتنا من شاء أن يصلي بعد الوتر صلى، صلى ركعتين صلى 4 على ما بدا له، الأمر في ذلك واسع، المهم أن لا يعيد الوتر مرة ثانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وآخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: كيف كان السلف يختمون في أقل من 3 أيام في رمضان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ختم القرآن في أقل من 3؟
الحمد لله رب العالمين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أن يعتاد الإنسان ذلك، أن يتخذ ذلك عادة، يختم كل يوم أو كل يومين، هذه عادة. أما ما ورد عن السلف فهو اختصاص الأزمنة المباركة كشهر رمضان، لا سيما العشر من رمضان، كانوا يخصون ذلك بهذه الخدمات الكثيرة، وهذا عمل السلف وهذا الوارد عن السلف، فلا تعارض بين هذا وذاك. فالسلف فهموا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما هو محمول على من اعتاد ذلك واستمر عليه، أما من استغل هذه الأزمنة الفاضلة فختم في أقل من ذلك فلا بأس، بل إنه قد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يختمون في الركعة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف: وكان قتادة رحمه الله يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر كل ليلة، وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوات القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. هذا كلام الحافظ ابن رجب. وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير، ذكر النووي ذلك في الأذكار، فالأمر في ذلك واسع، المهم ألا يكون هم الإنسان الوصول إلى هذه الخزمة، المهم ألا يخل الإنسان بالقراءة من جهة الحروف، أو كما يفعل البعض يقرأ بالنظر، أو كما يفعل البعض يقرأ بحركة الشفتين فقط لا بحركة اللسان، كل هذا لا يعد قراءة، إنما لابد أن يتحرك اللسان وأن تخرج الحروف من مخارجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمض نفسه بألف، يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة التسابيح هذه الصلاة قد اختلف أهل العلم فيها، فمن صحح حديثها قال بها، ومن ضعف حديثها لم يقل بها. وهذا الحديث الأقرب فيه أنه شاذ، أنه شاذ، وعليه فصلاة كهذه الصلاة في صفتها تخالف الصفات، وفي ثبوتها من جهة الإسناد ليس لها الإسناد الذي تطمئن إليه النفس، هذه الصلاة لا يثبت بها استحباب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث صلاة التسابيح: ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات، إلى أن قال رحمه الله: ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة. وقال ابن قدامة في المغني: فأما صلاة التسبيح فإن أحمد رحمه الله قال: ما يعجبني. قيل له: لما؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر. وقال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: صلاة التسابيح مشهورة عند أهل العلم، وقد تنازع العلماء في صحتها، فمن أهل العلم من عمل بها وصحها لما في ذلك من الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وغفر السيئات، ومن أهل العلم من ضعف الرواية ولم يصححها وذكر أنها رواية شاذة وحديث شاذ مخالف للحديث الصحيحة، وهذا القول الثاني هو أصح، هذا القول الثاني وهو الذي نقول به. فصلاة التسبيح حديثها غير محفوظ ولا يصح كما قال أحمد رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمضان نفسي بألف، يقول: ما حكم الغش في الامتحانات إذا كانت المواد غير شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من غشنا فليس منا. فهذه المواد وإن كانت غير شرعية إلا أنها مواد تؤهل الإنسان لعمل ما، فلا يجوز الإنسان يغش أبدا، فالغش حرام. من غشنا فليس منا، في بيع، في شراء، في امتحان، سواء كان الامتحان مادة التوحيد أو مادة الإنجليزية أو الفرنسية أو العلوم أو غير ذلك، لأن هذه المواد تؤهل الإنسان لعمل ما، فلابد أن يكون متقنا لها، فلا فرق بين الغش في هذه المواد وغيرها. ومن غش في هذه المواد ونجح بسبب الغش، هل يجوز له العمل بهذا أم لا؟ الجواب: إن كان عمله يترتب على إتقان لهذه المواد فإنه لا يجوز أن يعمل، لأنه لا يكون متقنا. أما إذا كان يتقن هذا العمل وقد حصل ذلك منه في أثناء الدراسة، فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ولكنه لا بأس بعمله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز النفسي بألف، يقول: ما حكم إمامة من عنده 10 سنوات من الصبيان إذا كان حسن الصوت؟
الحمد لله رب العالمين، أو 7 سنوات طالما أنه ميز فإمامته صحيحة، إذا كان متقنا القرآن وكان حسن الصوت فلا بأس ولا حرج في هذا، والحمد لله. فقد أما من الصحابة من أما هو ابن 7 سنين، عمرو بن سلمة قد أما هو ابن 7 سنين، فالمميز المأمور ولي الأمر أن يأمر بالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة وأبناءه 7 واضربوهم عليهم أبناءه 10. فإذا كان عنده 10 سنوات ومتقن القرآن ومحسن له وصوته جميل لا بأس به، ولا حرج أن يؤم في التراويح أو في غير التراويح، فإمامته صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف، يقول: هل تأثم الفتاة إذا صامت حياء من أهلها مع كونها حائض؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تأثم المرأة إذا صامت وهي حائض حياء من أهلها، ولتستحي من الله عز وجل، هذا حياء من الله أولى من حياء من المخلوق. فإن المرأة إذا صامت خجلا من أهلها أن تفطر أو كذا، فالذي نرى أنها تأثم، لكن يمكن أو افطرت خفاء لا إشكال تفطر، هي تستحي من أهلها فلا تأكل أمامهم، لكن تفطر، تفطر بينها وبين نفسها، أما أن تصوم فهذا لا ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف، يقول: من فاتته صلاة الوتر هل له أن يقضيها؟
الحمد لله رب العالمين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام عن صلاة الوتر صلاها متى ما ذكرها، إن ذكرها قبل صلاة الصبح صلاها قبل صلاة الصبح، وإن ذكرها بعد صلاة الصبح صلاها نهارا. لحديث عائشة كما عند مسلم أنه كان إذا نام عن حسبيب الليل قضاه نهارا، لكن يلاحظ أنه إذا قضى ذلك نهارا شفع وتره، فإن كانت عادته أن يصلي ثلاثا صلى أربعا، ركعتين صلى ركعتين ثم ركعتين، وإن كانت عادته خمس ركعات يوتر بخمس ركعات فإنه يشفع وتره أيا كان. لحديث عائشة صلى ثنتي عشرة بالنهار. أما إذا ذكر ذلك قبل صلاة الصبح فإنه يصليها على ما هي عليه، يصليها وترا على ما هي عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: إذا كنت في سفر وجمعت بين العشاء والمغرب جمع تقديم، فهل لي أن أصلي التراويح بعد العشاء مباشرة أم أنتظر دخول وقت العشاء؟
الحمد لله رب العالمين، من جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يصلي الليل بعده، فليس المعتبر وقت العشاء وإنما المعتبر صلاة العشاء، وعليه يصلي التراويح أو يصلي قيام الليل بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة إذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فالمعتبر هنا هو صلاة العشاء وليس الوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: إذا خرج من المرأة دم أصفر أثناء النفاس فهل لها أن تصلي وتصوم؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة في مدة النفاس وهي الأربعون يوما كما جاء في حديث أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، رواه الترمذي وصححه ونقل عن جماهير أهل العلم القول بذلك. إذا كان الأمر كذلك فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام إذا نزل الدم البني أو الأصفر أو غير ذلك، أما إذا رأت الطهر كاملا في داخل أربعين فإنها تغتسل وتصلي، ولو رأت الطهر بعد يوم واحد فإنها تغتسل وتصلي، بل لو أنها ولدت قيصريا ولد قيصرية ولم ينزل دم من الفرج فإنها تصلي ولا تكون نفساء. فالمعتبر إذن إذا كان الدم في فترة الأربعين سواء كان أصفر أو بنيا أو كذا فإنها تمتنع عن ذلك، كالمرأة إذا كانت في زمن الحيض وينزل عليها الدم الأصفر فإنها كذلك تمتنع عن الصلاة والصيام لأنه من حيضها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: من فاتته نافلة الفجر قبل صلاة الفجر فهل له أن يصليها بعد الفجر مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، من فاتته سنة الفجر المؤكدة قبل صلاة الصبح إن شاء صلىها بعد الصبح، وهذه تكون من ذوات الأسباب، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذه من ذوات الأسباب، وإن شاء أخرها حتى ترتفع الشمس ويصليها ركعتين، فهذا له وهذا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد كذلك من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم انتقاد الحكومة وأجهزة الدولة وفقها الله في مثل الأحداث التي تحدث في بلدنا كحوادث القطارات وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يصدر من طالب علم ولا من صاحب سنة عرف منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، لا ينبغي له هذا أبدا أن ينتقد الحكومة أو أن ينتقد الدولة إذا صدرت من هذه الأحداث، لأن هذه الأحداث إما أن تكون أحداثا وقعت بأسباب قهرية أو كانت بأسباب فعلا فيها التفريط من بعض الموظفين، فالدولة تقوم بمحاسبة المفرط وتحقق في ذلك، فالدولة لا تترك أحدا يعبث بأرواح الناس ولا بمصالح الناس كما هو المعهود فيها، فالخطأ وارد وهذا الأمر الواقع يقع وقد يقع بغير قصد وقد يقع بقصد، يقع بتفريط أو يقع بغير تفريط، المهم لماذا الانتقاد ولماذا التتبع ولماذا إغار الصدور ولكن من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانية، ولما ينصح للسلطان فيما بينه وبينه ينصح المسؤول ينصح، أما أن يكون هذا على صفحات الجرائد أو وسائل الإعلام أو في القنوات أو في غير ذلك وتحصل محاكمة علنا وإغار الصدور ونشر المثالب وغير ذلك فإن هذا لا يجوز. وقد قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن وأن. فلا ينبغي للمسلم أن يذكر مثالب السلطان علنا، وإنما ينصح له. النصيحة ليست ممنوعة، النصيحة مبذولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن لأئمة المسلمين النصيحة، تنصح الحاكم، تنصح الوزير، تنصح رئيس الوزراء، تنصح مدير كذا، تنصح كذا، لكن هذا يكون فيما بينك وبينه، كما جاء عند البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إن أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فاعتياد محاكمة الحكومة علنا وإظهار ذلك في وسائل الإعلام والنيل من الحكومة وغير ذلك، إذا وقعت مثل هذه الحوادث كالقطارات كالسيارات كتقصير من بعض الموظفين في باب من الأبواب، وجود هذا ولا شك أنه غير صحيح. وهذا ماذا ترتب عليه؟ يترتب عليه إغار صدور الناس، وبالتالي بعد ذلك الناس يتربصون بالحكومة ويتربصون بالمسؤولين ويخرجون عليهم، وبعد ذلك تمتلئ الميادين من المشاغبين، وبعد ذلك تقع المظاهرات فتدفع البلد الثمن بعدما كان الحدث في شيء ما وكان يمكن أن يجبر بالوصية بالنصيحة وكذا، صار الحدث في البلاد كلها. هذا ليس من منهج العلماء وليس هذا من منهج السنة والجماعة، اعتياد الانتقاد العام واعتياد التشغيب والشجب في وسائل إعلام بدعوى حرية إعلام وحرية ناس، أنا من حقي أنتقد الرئيس، أنا من حقي أنتقد الوزير، أنا من حقي أنتقد كذا، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النصيحة مبذولة، ولكن النصيحة تكون فيما بينك وبين الحاكم، فيما بينك وبين المسؤول، ثم إنه لله الحمد والمنة الحكومة تقوم على محاسبة المقصر. قد يعزى الوزير وهذا رأيناه، وقد يعزى ويحاسب المقصر لا شك، كما أنك تحاسب ولدك في البيت، وكما لو يقع منك التقصير أنت أيضا يقع منك التقصير. فلهذا منهج التشغيب ومنهج إظهار هذه السلبيات على الملأ وكذا، هذا من منهج من لا يدري سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ألا نعتاد ذلك. أنت نفسك لو وقع منك مخالفة تحب أن تكون هذه المخالفة تعالج على وسائل الإعلام وعلى المنابر وعلى الصفحات، أو يكون فيما بينك وبين هذا؟ فإن قلت هذه سلبية عامة، نقول سلبية عامة أو حادث عام تنصح فيه صاحبة وتنصح فيه المسؤول. لابد أن تعتاد هذا الأمر، النصح الشرعي، كما قال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل على نصيحة السلطان سرا، فقال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. وأيضا عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان يوما ما: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بن أبي أوفى بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته، فإن استمع لك وأدى وكذا، وإلا فقد أديت ما عليك. هذا أو كما قال رضي الله عنه، هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا عبد الله بن عمر لما حصل من جنود يزيد بن معاوية ما حصل، وقع في المدينة ما وقع، ما صعد المنبر وانتقد يزيد بن معاوية، وإنما جمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كاد الفيصل بيني وبينه. ولهذا بعض الناس لا يروق له هذا الكلام، أنا أعلم جيدا أن بعض الناس لا يروق له هذا الكلام، لكن هذا دين، وهذا ما أخبر به النبي، وهذا ما أخبر به الصحابة. إلا عنده اعتراض شرعي على هذا الكلام يبذله. وأما أنك لا تستريح من جهة القلب، فما نصنع لقلب لا يتشرب السنة ولا تسر السنة فيه. وما نصنع لقلب ما أخذ الصحابة رضوان الله عليهم قدوة. فالحمد لله أن جعل نصيبنا السنة. نحن ما عندنا نتكلم بقرار وقانون. نحن ما قلنا نصبر على هذه الأحداث وننصح، لأن القانون 67 لسنة 70 بيقول كذا وكذا، وعقوبة الواحد بثلاث سنوات إذا ما تكلم. نحن ما نتكلم بهذا القانون، إنما نتكلم بالبخاري ومسلم وبأصحاب السنن، ونتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ هذا الخط دائما إذا ما حصلت أحداث شجب وقام وحمل الدولة كلها هذه المسؤولية، وإنما الدولة والحمد لله نسأل الله أن يوفق دولتنا ونوفق ولاة أمورنا لما فيه سعادة الناس ولما فيه تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.